والله ما رام رسول الله مسجده وما ترك المكان احد واذ بالوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وكان الوحي اذا نزل عليه عرف الناس منه ذلك من شده ما يتنزل عليه. وصمتت الالسنه وتوقفت الكلمات وتعنفت الابصار برسول الله وانتهى الوحي وسري عن الحبيب فسري عنه وهو يضحك وهو يلتفت الى عائشه ويقول يا عائشه ابشري فلقد برأك الله من فوق سبع سماوات. فنظرت امها في فرح وسعاده وسرور وقالت لابنتها قومي يا عائشه اي قومي الى رسول الله احمدي رسول الله واشكري رسول الله. فقالت عائشه لا والله لا اقوم الى رسول الله ولا احمد رسول الله بل لا احمد الا الله عز وجل الذي انزل براءتي من فوق سبع سماوات. وتلا النبي صلى الله عليه واله وسلم براءة الحصان الرجال براءة المؤمنة الغافلة التي ما فعلت شيئا لتلتفت اليه والتي ما وقعت في شيء لتخشاه. برأ الحبيب صلى الله عليه واله وسلم براءتها التي سطرها الله في قرآنه لتظل قرآنا يتلى الى قيام الساعة. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الى قوله جل وعلا ان الذين يحبون ان تبيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم فلا تحسبوه شرا لكم يا صويحبات النقاب لا تحسبنه شرا لكم يا صويحبات النقاب لا تحسبوه شرا لكم يا احباب الحبيب ويا اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم بل هو ورب الكعبه خير لكم بل هو ورب الكعبة خير لكم ليميز الله الخبيث من الطيب ليبقى على طريق الدعوة الطويل الطائب في شعاب الزمان ملة نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليبقى عليه الصادقون ليبقى عليه الأطهار ليبقى عليه الأبرار الذين لا يعيشون لأنفسهم ولا لشهواتهم ولا لعروشهم ولا لقروشهم ولا لقروشهم لأن من يعيش لنفسه قد يعيش سعيدا ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. أما الصادقون أما الرجال أما الأبرار أما الأطهار هم الذين لا يعيشون لأنفسهم ولا لشهواتهم ولا لكراسيهم الزائلة ولا لمناصبهم الفانية بل يعيشون لدعوتهم ولدينهم. فالدعوة إلى الله هي همهم في الليل والنهار الدعوة إلى الله هي شغلهم في النوم واليقظة الدعوة إلى الله هي فكرهم في السر والعلن. ومن ثم فهم يضحون في سبيلها بالغالي والنفيس يبذلون من أجلها الوقت يبذلون من أجلها المال يبذلون من أجلها الولد بل ويبذلون من أجلها المهج والأنفاس والأنفاس والأرواح. نعم أيها الأحبة تلك هي خطورة الكلمة كلمات قليلة خطيرة طيرها منافق تلقفتها أذواق الدعاية زل في الهاوية وسقط. وهذا هو الخطر. بعض المسلمين بعض الطيبين الذين راحوا يرددون ما يردده اهل الارجاء الذين يملكون الان احدث ابواب الدعايه راحوا يرددون هذه الكلمات ربما بحسن نيه ربما بطيبه ربما بسذاجه. وقد يتلفظ الانسان بكلمه يرددها قد تكون هذه اللفظه سببا من اسباب سخط الله جل وعلا عليه. فالامر جد خطير ايها المسلمون. ان الكلمه امانه ان الكلمه مسؤولية، إن الكلمة أمرها خطير، كلمات تتطاير لتجرح الجماعة بأسرها بلا استثناء وبدون تفرقة، كلمات تتطاير ليسقط في هاوية ترديدها دون وعي عميق وفهم دقيق بعض الطيبين، فيتهم الأطهار والأخيار والصالحات. وفي مقابل هذه الكلمة الخطيرة الشريرة أيها الأحباب، هناك الكلمة الطيبة، هناك الكلمة المنيرة، هناك الكلمة الصالحة التي تخدم دين الله وترد وتدب عن عرض الطيبين والطيبات. فلما لا تكون أيها الحبيب من أصحاب هذه الكلمة الطيبة، أيها المسلم، أيها المسؤول، أيها المسؤول في الإعلام، أيها الصحفي، أيها الصحفي، أيها السائق في السيارة، أيها المسلم في مصنعه، أيها المسلم في متجره، أيها المسلم في مقالته، أيها المسلم في الشارع، أيها المسلمة في كل مكان، لما لا تكون من أصحاب الكلمة الطيبة التي تدفع عن دين الله وتدعو لدين الله وتنافق عن عرض الطيبين وعرض الطيبات؟ لماذا لا نتاجر بهذه الكلمة الطيبة مع رب الأرض والسماوات؟ إن الكلمة الطيبة صدقة، يقول الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله تصديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث رواه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. اسمعوا إلى الكلمة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا في قرآنه بالشجرة الطيبة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أيها الأحباب، إن من شجر الناس ما يثمر في الصيف، ومن شجر الناس ما يثمر في الشتاء، ولكن الشجرة الطيبة التي ضربها الله في القرآن مثلا للكلمة الطيبة شجرة لا تتأثر بالمناخ، لا تتأثر بشتاء أو بصيف، وإنما تؤتي ثمارها وأكلها كل حين بإذن ربها، فهي شجرة مباركة عميقة الجذور تتغلغل في أعماق التربة وقلب الصخور. إنها شجرة قائمة سامقة مثمرة لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها الرياح ولا تحطمها معالم الهدم والفطش والظلم والطغيان. ذلكم هو مثل الكلمة الطيبة، تلك الكلمة التي لا تمنعها الحواجز ولا تحجبها السدود ولا تصفها العوائق والعقبات. أيها الحبيب الكريم، هذا هو الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس رضي الله عنه وأرضاه، يأتي إلى مكة شرفها الله ورقى الصراع دائرة على أشدها بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي المشركون والصناديد ليحولوا بين الناس وبين دعوة الحق، فذهبوا إلى الطفيل وحذروه: إياك أن تستمع إلى كلمة من محمد بن عبد الله، فإن كلامه كالسحر يفرق بين الابن وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجه، فنحذرك على مكانتك وشرفك وسيادتك في قومك، أوعى تسمع كلمة واحدة من محمد بن عبد الله. وظل يحذر الطفيل حتى عزم الرجل على ألا يستمع إلى كلمة واحدة من رسول الله، فلما أراد أن يذهب إلى البيت الحرام ملأ أذنيه قطمة، حتى أذنيه بالقطمة عشان ما توصلش كلمة إلى الأذن، لكن هيهات هيهات، فإن الكلمة الطيبة لا تحجبها السدود ولا تمنعها الحواجز ولا تصدها العقبات والعراقيل. يقول الطفيل: فذهبت إلى الكعبة فرأيتني قريبا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول محمد. سبحان الله. أيها الحبيب، لك أن تتخيل القرآن الذي قال الله فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لك أن تتخيل إذا قرأ هذا القرآن رسول الله، والله لقد خشي المشركون على أنفسهم من سماعه. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه وصيتهم لبعضهم البعض، قاموا على أنفسهم من سماع القرآن، لأن القرآن يطبع الكبر في قلوبهم وعقولهم، يخاطب أعماق فطرتهم، يمس الوسان ويحرك القلب الحي السليم. بل تعجبون أنه لقد دخل النبي يوما في السنة الخامسة من البعثة في مكة إلى بيت الله الحرام، وقام النبي يصلي ويقرأ القرآن على أسماع المشركين، فصرخت الألسنة وانتبهت وتيقظت الأسماع وتعلقت الأبصار وأنصتوا لقراءة رسول الله. وقرأ النبي على أسماعهم سورة النجم، وفي أواخر السورة قرأ النبي قوارع تطير لها القلوب: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وقام النبي ساجدا لله فخر المشركون من خلفه سجدا لله. نعم، سجد المشركون. والحديث في صحيح البخاري، رواه البخاري في كتاب التفسير، وعنون له بعنوان قيم، ورحم الله من قال: فقه البخاري في مراجعه. نعم، لقد فقه الامام رحمه الله عنون لهذا الباب بقوله: باب سجود المسلمين مع المشركين. وروى الحديث مختصرا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله بصوره النجم، قرأ السجده وسجد، فسجد المشركون والمسلمون والجن والإنس. أيها الحبيب، أبى الله إلا أن يسمع الطفيل كلاما من كلام الحق. فقالت سكرت أمك يا طفيل: إنك رجل لبيب شاعر، فلماذا لا تسمع من هذا الرجل؟ فتبع الطفيل رسول الله، ثم قال: اعرض علي أمرك. فعرض النبي عليه الإسلام، فقال الطفيل: قمت بيدك لأبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. كلمة الحق لا تمنعها السجود، أوصلها الله جل وعلا. وتعلموا هذا الدرس العجيب الغريب الكبير من صبي ما جاوز العاشرة من عمره إلا قليلا، لكن هذا الصبي عرف أمانة الكلمة وعرف خطورة الكلمة في آن. إنه عمير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الفتى الذي توفي أبوه فتزوجت أمه برجل ثري يقال له الجلاس ابن سويد. تعلموا أمانة الكلمة وخطورتها من هذا الصبي الصغير. وفي السنة التاسعة أمر النبي المسلمين أن يبذلوا وأن ينفقوا لإعداد الجيش، وراح المسلمون يصفرون أروع صور البذل والإنفاق والعطاء، حتى بكى الكثير لأنه ما وجد ما ينفقه في دين الله وفي سبيل الله جل وعلا. وعاد الفتى الصغير ليقص على أسماء الجلاس ما رأى وما سمع، فقال الجلاس: يا أحبابي، كلمة خطيرة تخرجه من الإسلام من أوسع أبوابه وتدخله الكفر من أوسع أبوابه. ماذا قال الجلاس؟ قال لعمير: إن كان محمد صادقا فيما يدعيه فنحن والله أشر من الخمير. إن كان محمد صادقا فيما يدعيه فنحن والله أشر من الخمير. فاحتقن الدم في وجه هذا الفتى البار الذي وزن الكلمة بفهم دقيق ووعي عميق، وهو الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره إلا قليلا، ونظر إلى الجلاس بن سويد وقال: يا جلاس، والله ما كان أحد على ظهر الأرض أحب إلي بعد رسول الله منه، ولقد قلت الآن كلمة إن قلتها فضحتك، وإن أخطيتها قلت أمانتي وأهلكت نفسي وديني، فكن على بينة من أمرك فإني عازم على أن أمضي لرسول الله لأخبره بما سمعت. وانطلق الفتى المؤمن البار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقص عليه ما سمع من الفلاسي شوي، ولكن رسول الله ما تعجل، لأنه هو الذي نزل عليه قول ربه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بشهادة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأجلس النبي عمير بن سعد وأرسل إلى الجلاس بن شوي، فجاء الجلاس فحيى رسول الله وجلس، فقال له النبي: ما هذه المقالة التي بلغتنا عنك؟ وأخبره بما قال عمير، فقال: كذب والله يا رسول الله، والله ما قلت هذا، والله لقد كذب علي عمير. فالتفت النبي إلى عمير فرأى الدم قد احتقن في وجهه مرة أخرى، وانهالت الدموع مدرارا على هاتين الوجنتين الدقيقتين الرقيقتين، والتفت هذا الفتى رفع رأسه إلى السماء ليناجي ربه جل وعلا وقال: اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. أي يقين وأي ثقة؟ اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. ويستجيب الله جل وعلا، فإن الله يسمع ويرى، يستجيب الله دعوة هذا الفتى الفار، دعوة هذا الفتى الصالح، وينزل الوحي على رسول الله، وتخلق الكلمات وتخلق الأنفاس، وتتعلق الأبصار برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسري عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع قول الله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فيصرخ الجلاس وهو يستمع إلى هذه الآية الكريمة ويقول: صدق عمير يا رسول الله وكذبت أنا. وينكشف النبي إلى عمير بن سعد ليفرك أذنيه برقة ولطف وحنان، وهو يقول له: وفت أذنك ما سمعت وصدقك ربك يا عمير. إنها أمانة الكلمة. والخفة أيها الأحباب أوردها الإمام السيوطي في الدور المنثور، وعزاها إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردوي وغيرهم: وفت أذنك ما سمعت وصدقك ربك يا عمير. فيا أيها الحبيب الكريم، يا أيها الحبيب الكريم، هذه هي خطورة الكلمة، هذه هي الكلمة الشريرة، وهذه هي الكلمة الطيبة المنيرة. فتحرك أيها الحبيب، تحرك بالكلمة الطيبة، تحرك من الآن لدعوة الله ولدين الله جل وعلا. أيها الشباب، إن أهل الباطل الآن قد تحركوا في كل ما يملكون لباطلهم، وما زال أهل الحق متفرقين متناحرين متطاحنين. يا شباب الصحوة، أيها الإخوة الأحباب الكرام، انبذوا الفرصة وانبذوا العصبية البغيضة، انبذوا الفرصة وانبذوا العصبية البغيضة للجماعات وللشيوخ وللمناهج، بل اعرفوا الحق تعرفوا أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فهيا أيها الحبيب، أقدم إليكم هذه النصائح من أخ يحبكم جميعا في الله أشهد الله على ذلك. أقول: هذه هي خطورة الكلمة الآن في هذا الظرف الحي. إن الحرب الآن حرب كلامية، مقروءة، مسموعة، مرئية، مرسومة. فوجب على أهل الحق بعدما تحرك أهل الباطل لباطلهم، وجب عليهم أن يتحركوا جميعا لدين الله جل وعلا. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون أيها الأحجار؟ متى سنتحرك جميعا لدين الله؟ متى سنتحرك لدعوة الله؟ إنني أعلم يقينا أن هناك الكثير من بين أحبابنا وإخواننا، بل ربما يجلسون معنا الآن، وأشهد الله أنهم قد يكونون أكثر علما وأكثر إخلاصا وأكثر فضلا وأعظم دعوة، ولكن ولكنهم لا زالوا متقوقعين داخل مكاتبهم بحجة طلب العلم. يا حبيبي في الله، إن طلب العلم لا ينتهي حتى تلقى الله. يا حبيبي في الله، تذكر قول أحمد مع المقبرة إلى المقبرة، إن طلب العلم لا ينتهي، بل يزال الأمر الإلهي من الله لسيد الدعاء وإمام النبيين قائما إلى يوم القيامة. وقل رب زدني علما، اطلب العلم واقرأ وتعلم، لكن إياك أن تتقوقع بحجة هذه النية وبهذا الطلب عن دعوة الله وعن التحرك لدين الله جل وعلا، وأنت مأمور بذلك. بل لقد قال علماؤنا إن الدعوة إلى الله الآن، كلمة طيبة، إن الدعوة إلى الله الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. لماذا؟ لأننا نعيش زمانا نفق فيه أهل الباطل لباطلهم، وتحرك أهل الإرشاد لإرشادهم. بل والله لقد التقيت بالشيخ أحمد فداء في الرياض، فأخبرني خبرا مؤلم كل مسلم ومسلمة. استمعوا وانظروا كيف تحرك أهل الباطل لباطلهم، ولا زال أهل الحق بهذه الفرصة بل وبهذا الفروض، سامحوني، بهذا الفروض وبهذا التكاسل من منطلق فهم مغلوب مغلوط لآية في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يا أخي، سيضرك ضلالهم. متى لا يضرك ضلالهم؟ إن تحركت إليهم بدعوة الله وأقمت عليهم حجة الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، حينئذ تكون قد أعذرت إلى الله جل وعلا. أما أن تجلس متقوقعا لتقول: دع الملك للمال، دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله، إننا لن نغير الكون ولن نبدل الأمر ولن إلى آخر هذه الكلمات المريرة المؤلمة. أنت مأمور الآن أن تتحرك بالدعوة بقدر ما من الله عليك بسلاح من الخلق العذب والحكمة البالغة والموعظة الحسنة. وضع نصب عينيك هذين الأمرين الجميلين من الله لسيد الدعاء. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ايها الاحبه في الله، اقول لقد ابلغني الشيخ زداد انه ذهب الى جنوب افريقيا فوجد المنصرين الموسومين بالمبشرين يتحركون هنالك في ادغال الغابات وبين المستنقعات للدعوة لدينهم بأسلوب ذكي. تأتي الفتاة الجميلة المثقفة لتلتقي بمجموعة من الأطفال الصغار أو الصبيان لتلعب معهم فقط بغير دعوة وبدون توجيه، فإذا ما عض الجوع بطونهم قدمت إليهم الحلوى وهي تقول: هذه حلوى الرب يسوع. وفي اليوم الثالث تلتقي مع نفس المجموعة لتلعب معهم، فإذا ما عض الجوع بطونهم قدمت إليهم خبزا عفنا وهي تقول: هذا خبز محمد. يقال لأهل الباطل: هذا فتحركوه، وأهل الحق ما زالوا متفرقين. فتحرك أيها الحبيب، تحرك بقدر ما تملك وعلى قدر استطاعتك، تحرك لدين الله بالكلمة الطيبة. ادع الناس أولا، انتبه معي أيها الحبيب، افهم الإسلام فهما شاملا كاملا بفهم دقيق ووعي عميق، ثم بعد ذلك حول هذا الإسلام في حياتك إلى واقع. أنا أحدد لك الآن الخطة والمنهج. افهم الإسلام بشموله وكماله، ثم حول هذا الإسلام في حياتك أنت إلى واقع متحرك ومجتمع مرئي ومسموع ومنظور. فإذا ما جاذبتك أشواك الطريق وزللت في معصية فإياك أيها الشاب أن تتحرج من الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنك تزل بالمعاصي. ومن من الناس لا يزل، ومن من البشر ما زل. أنت لست ملكا مقربا، ولست نبيا مرسلا، ولست رسولا معصوما، بل إنك بشر مطيع وتعصي. فإن أطعت الله فاحمد الله واستقم، وإن زلت قدمك وجاذبتك أشواك الطريق وعصيت فأتبع هذه المعصية بالحسنة. يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لأن كثيرا من الشباب لا يدعو، لماذا لا تحرك؟ يقول يا أخي والله أنا أهل الذنوب وأهل المعاصي، وهذه تجعلني متحرجا في أن لا أتحرك لدعوة الله ولدين الله. يا أخي الحبيب، من من البشر لم يخطئ، ومن من البشر لم يزل، لكن إن زللت تب إلى الله وعد إلى الله وارجع إلى الله، وإياك أن تتمادى في هذه الذنوب وفي هذه المعاصي، فإنها تمحق بركة العلم وبركة الرزق وبركة الخير وبركة بركة الطاعة وتمحق بركة كل شيء. فإن زللت تب إلى الله، أسلم الإسلام بفنونه وكماله، وحول هذا الإسلام في حياتك إلى واقع. فإن أعظم ما قاله أبو الحسن الندوي، قال إن أعظم خدمة نقدمها الآن للإسلام هي أن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. فإن فهمت الإسلام، حول الإسلام في حياتك إلى واقع. نحن نريد الآن أن يتحول المسلمون جميعا إلى دعاة، لا إلى دعاة على المنابر، وإنما إلى دعاة لدين الله في جميع مواقع الإنتاج ومواطن العطاء. نريد المسلم الذي يعلن للدنيا بأسرها إسلامه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فحول الإسلام في حياتك إلى واقع، ثم بعد ذلك تحرك لتعريف الناس بحقيقة الإسلام. اعمل عام مضاد، اعمل رأي عام مضاد، اعمل رأي عام مضاد لهذا الرأي العام الذي يشن في الليل والنهار على الإسلام والمسلمين. تحرك لخلق أو لإيجاد رأي عام مضاد بالكلمة الطيبة والحكمة البالغة والموعظة الحسنة. وبعد ذلك أختم بهذه البشارة التي أكتبها في قلوب الإخوة والأخوات جميعا، أقول محاسبك يخاف على الإسلام، خاف على نفسك، ما تخافش على الإسلام. الإسلام دين الله، ومن من الخلق يقوى على حرب الله؟ لا، الإسلام دين الله، ودين الله ظاهر منصور بنا أو بغيرنا. أسأل الله أن لا يستبدل لي. أيها الحبيب، أبشرك إن الإسلام الآن، وإن صحوتكم الإسلامية العالمية الآن تنزلت في كل بقاع الدنيا كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة، أو كنسمات ربيع باردة عصرتها وطيبتها أنفاس الزهور. أبشركم، حضرت عدة مؤتمرات في قلب قلعة الكفر في أمريكا، فرأيت الصحوة هناك، يعني أصدقكم، وأشهد الله أنها أنشط من كثير مما رأيت في بلاد المسلمين. في أمريكا حضر مؤتمرا ما يزيد على 6000 موحد وموحدة، احتلوا قاعة أكبر فندق في مدينة ديترويت، وصبح المؤذن بكلمة التوحيد والتكبير لله جل وعلا في قلب قلعة الكفر. واحتفلت وزارة البنتاجون في شهر ديسمبر في العام المنصرم رسميا بتنصيب أول إمام للجيش الأمريكي ليصلي بالمسلمين في الجيش الأمريكي الصلوات في أوقات الدوام الرسمي. التقينا بأخت أمريكية مسلمة تسمى بالأخت كليرة محمد. هذه الأخت من الله عليها بالمال فسخرت ما لها كله لدين الكبير المتعال، فأنشأت في أمريكا 50 مدرسة إسلامية. وفي ولاية فرجينيا في العام الماضي أنشأت الأخت نفسها كلية تسمى بكلية المعلمين لتخرج المدرسين والمدرسات الذين يدرسون في هذه المدارس. وعد من؟ هذا وعد من؟ هذا وعد من؟ إنه وعد الله جل وعلا. صبغ تنفس للضياء وأشرقا، والصخوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى بردا وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذه الصخوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي مثلة صابت ثرى، فنما لها جذع قوي في التراب وأعلقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها حسن الكرامة أورقا، فجر تلفت من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأختم بهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك، وصحح الحاكم الحديث على شرط الشيخين، وتعقب الحاكم الإمام الذهبي فقال: بل هو صحيح على شرط الإمام البخاري من حديث تميم الداري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واضرع إلى الله معي، عسى أن يتقبل الله دعاءنا في هذا الجمع الطيب المبارك وفي هذا المكان الكريم المبارك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين.